السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين وخليل رب العالمين، أرسله ربه تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه، ورسولا عن أمته ودعوته ورسالته، وارض اللهم عن صحابته الكرام وعن تابعيهم على الهدى والإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، أحبتي في الله، مشاهدين الكرام في كل مكان، نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم القبول والتوفيق، وأن يجعل هذه الأيام المباركة وهذه الليالي المباركة في ميزان حسناتنا جميعا، اللهم آمين. إخواني وأحبتي في الله، نعيش اليوم مع موقف من المواقف التاريخية المهيبة العظيمة الخطيرة، لنأخذ العبر والعظات ونربط الماضي بالحاضر لننعم بمستقبل طيب مبارك إن شاء الله تبارك وتعالى. ودائما أكرر وأقول إن التاريخ هو ذاكرة الأمم، فكما أن للفرد ذاكرة فللأمم ذاكرة، والذي يفقد ذاكرته والعياذ بالله لا يمكن بحال أن يعرف شيئا، أصلا لا يعرف له منطلق ينطلق منه، ولا هدفا يسعى إليه، ولا غاية يعمل من أجلها، إنه فاقد للذاكرة. فكيف يعيش؟ كيف ينعم؟ كيف يسعد؟ كيف يخطط؟ حتى هذه الكلمات يعني تكون ممحوة من قاموسي، لأنه لا ذاكرة له. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات في كل مكان، نحن وبفضل الله تبارك وتعالى أكرمنا الله بذاكرة هي أعظم ذاكرة، وهي تاريخنا العظيم، تاريخنا المبارك الذي يمتلئ فخرا وعزا وسؤددا، مع موقف مهيب خطير كما قدمت من مواقف التاريخ. وقد حدث هذا الموقف في السنة 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا نتابع المواقف التاريخية في عهد أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والموقف هو ما حدث في سنة 18، وهو موقف المجاعة أو موقف الرمادة، وما سماه المؤرخون ب عام الرمادة. وأحب بداية أيها الإخوة أن أبين كما يقول العلماء والمؤرخون جزاهم الله خيرا ورحمهم الله رحمة واسعة، لماذا سمي هذا العام بعام الرمادة؟ ما معنى كلمة الرمادة؟ وقد حدث قحط ومجاعة كبيرة في المسلمين، وانقطع المطر، وحدث شبه يأس عند الناس، وأمور كما سأبينها الآن تحتاج منا إلى أن نتأمل فيها، لأننا قد نتعرض لهذا في وقت من الأوقات في شيء من أشياء حياتنا كما يحدث، مثلا قلة في الخبز، قلة في كذا في كذا في أمور حياتنا، كيف نتعامل مع هذا؟ هذه نقطة مهمة جدا يجب أن نتوقف عندها لنستفيد. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله أنه في السنة 18 من الهجرة حدث يعني خطر عظيم، وهو الرمادة أو المجاعة، وحدث شيء قد تحدثت أنا عنه سابقا، وهو طاعون عمواس. وكلمة عمواس تطلق على قرية موجودة في بداية بلاد الشام، أو بعض المؤرخين يعني قالوا إن كلمة عمواس مأخوذة من لفظين، أنه عم وآس، حدث فيه مأساة وعموم، حتى يعني قال المؤرخون أنه مات أو استشهد بسبب الطاعون أكثر من 25,000 25,000 من المؤمنين من المسلمين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نتكلم عن عام الرمادة والمجاعة التي حدثت في هذه السنة أيضا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قلت، والكلام للإمام ابن كثير، كان في عام الرمادة جدب عم أرض الحجاز وجاع الناس، وجاع الناس جوعا شديدا، لا إله إلا الله، وسميت عام الرمادة بهذا الاسم لأن الأرض اسودت من قلة المطر، اسودت الأرض من قلة المطر، والرماد ليس هو التراب، فهناك فرق بين الرماد والتراب. فقد يكون الرماد نوع من التراب، أو يطلق من ضمن، إنما إطلاق كلمة الرماد يطلق على الأشياء التي تدخل النار ثم تخرج فتتحول إلى رماد. يعني أنا لو أدخلت حطبا في النار قش، ثم تحول هذا الحطب إلى رماد، هذا يسمى الرماد، فيكون لونه أسود، يكون لونه أسود شديد السواد، كل ما يخرج من الفرن ومن الحرق غالبا يكون لونه أسود. نعم، نعوذ بالله من النار. إخواني الكرام، قال الإمام رحمه الله: سميت عام الرمادة لأن الأرض اسودت من قلة المطر حتى عاد لونها شبيها بالرماد، والرماد كما قلت هو ما يخرج من النار بعد الاحتراق. وقيل في سبب التسمية قولا آخر، وهو أنها كانت تسفي الريح ترابا، الريح تمتلئ بالأتربة فتتحول الرياح أو الريح إلى سواد، ليس هواء إنما تراب، لا إله إلا الله. وذلك أيضا من قلة المطر، لأن المطر عندما ينزل على الأرض تهدأ، عندما ينزل على الأرض تطمئن، ترطب، عندما يوجد مكان بلا ماء، تراب بلا ماء، إذا أتت الرياح الإنسان حتى لو داس عليه برجله، لو مشت عليه سيارة، تخرج عفار كبير وتراب كثير ورماد عظيم، يكون الهواء مليء بالتراب، فسمي عام الرماد لأجل هذا. ومن الممكن كما يقول الإمام رحمه الله أن يكون العام سمي لأجل هذين الشيئين، يعني اسودت الأرض من قلة الماء، وأيضا كان الهواء إذا جاء يحمل التراب فيسود الجو. وده بيحدث عندنا مثلا في مصر في رياح الخمسين، عندما تخرج من البيت فتجد الجو أصفر، لا ترى إلا صفار، أو لا ترى إلا قريب من السواد، أو قريب، لأنه الجو اتملأ بالأتربة، تهب رياح معبأة بالأتربة. كان إذا حدث هذا امتلأت السماء وامتلأت السحب وامتلأ الجو عموما بالتراب وبالرماد وبالسواد والعياذ بالله. هذا سبب تسمية العام بعام الرمادة. يقول: وقد أجدب الناس في هذه السنة بأرض الحجاز، وجفلت الأحياء إلى المدينة، ولم يبق عند أحد منهم زاد. لا إله إلا الله، المطر أساس. سبحان من قال في محكم تنزيله: وينزل لكم من السماء رزقا. سبحان الله، فالمطر يحمل الأرزاق، لأن الأرض لابد لها من ماء، وأرض الحجاز ليس فيها أنهار كأرض مصر مثلا، إذا امتنع المطر يوجد ماء، وليس والعيون أيضا بعيدة جدا على أن تنزل لتخرج ماء من مياه جوفية، فالأمر في غاية التعب والأرق، والناس دخلت في مجاعة فعلا. فلجأوا إلى أمير المؤمنين فأنفق فيهم من حواصل بيت المال مما فيه من الأطعمة والأموال حتى أنفذه، ما بقي في بيت مال المسلمين شيئا إطلاقا. لا إله إلا الله، موقف مهيب وعصيب واختبار يحتاج إلى صبر. ماذا عن أمير المؤمنين شخصيا؟ هذه نقطة مهمة جدا. من الممكن أن في ناس تكون فعلا جعانة وتعبانة، لكن لا يحس بهم ولي الأمر، لا يحس بهم المدير، لا يحس بهم الكبير، فهذه نقطة خطيرة. الحكم على الأشياء يكون فرع عن تصورها، فإن لم أتصور الشيء وإن لم أعش هذا الشيء فحكمي عليه سيكون حكم غير سوي، حكم غير صحيح. أما أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه فقد ألزم نفسه ألا يأكل سمنا ولا سمينا. ماذا كان طعام أمير المؤمنين؟ كان في زمن الخصب في الخير الموجود يبس له الخبز باللبن والسمن. نعم، ده نوع من الفتة بقى الطيبة، اما تضع خبز في لبن وتضيف الى اللبن سمن، لا شك ان هذا طعام صحي جدا وقوي وعظيم وخير كبير. لكن الخير يعم الأمة، فأمير المؤمنين يأكل هذا. لكن لما كان عام الرمادة ماذا حدث؟ أمر أن يبس له، لا إله إلا الله، الخبز بالزيت والخل. انظر للفرق. وطبعا أحب أن أقول أيها الإخوة أن عام الرمادة مدة الجد استمرت تقريبا 9 أشهر، ولك أن تتخيل عندما يتغذى إنسان على خبز وزيت وخل 9 أشهر ماذا سيحدث له؟ ورجل يحمل مهام أمة مترامية الأطراف تمتد من أقصى الدنيا إلى أقصاها، ويقوم الليل ويصوم ويتحرك لرعاية رعيته ويستشعر المسؤولية ويبكي. الله أكبر، أكل الخبز والزيت والخل فقط رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك كما يروي المؤرخون اسود جلد أمير المؤمنين، جلده من قلة الطعام، أي دماء ستأتي، جف الجلد واسود. وأمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه يعني في وصفه أنه كان أبيض مشرب بحمرة. بعض الكتب بتذكر أن كان لونه يميل إلى السمرة، لكن الحقيقة أن كان أمير المؤمنين إلى البياض أكثر. على العموم أيا كان، لا نختلف في هذه، إن جاءت روايات بهذا وروايات بهذا، إنما اسود جلد أمير المؤمنين وجف، لأنه ألزم نفسه ألا يأكل إلا هذا حتى ينفرج الأمر. سبحان الله. قال: وكان رضي الله عنه يستمرئ الزيت، وكان لا يشبع مع ذلك. لا إله إلا الله، يعني يأكل زيت وخبز وخل ولا يشبع، لا يملأ بطنه. سبحان الله، سبحان الله. قال: فاسود لون عمر رضي الله عنه وتغير جسمه حتى كاد يخشى عليه من الضعف. لا حول ولا قوة إلا بالله، من شدة الضعف خشي عليه أنه يهلك يموت، رضي الله عنه وأرضاه. عندما ينظر الناس إلى الكبير، إلى الأمير، إلى ولي الأمر، إلى الأب في البيت، ويجد بهذه الصورة، فماذا عسى أن يفعل؟ يعم الرضا في المجتمع. إنما عندما يحدث أي ضرر أو أي قدر من عند الله عز وجل في مثل هذه الأشياء، ويرى الفقير الغني يأكل ما لذ وطاب من الطعام والشراب وأنواع الخبز وأنواع المياه الغازية والمياه المحببة والمياه المعدنية والمياه و و و و إلى آخره، من هنا يأتي السخط، من هنا يأتي التعب. لكن نريد أن نستفيد من هذا الموقف، أنا كأب في أسرة، كمدير في عمل، كمسؤول في مكان أيا كان وفي أي درجة، يجب أن إذا حدث شيء أن يعم على الجميع. وأنا أذكر تماما من المواقف التاريخية التي لا تنسى وتحتاج يعني إلى صفحات وإلى حلقات، ما حدث أيام العز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله، عندما يعني أراد أن يجهز جيش المسلمين، فقال له الأمراء: من أين نجهز الجيش؟ الناس فقراء ونستطيع. قال: لا، بل نأخذ ما عندكم أولا، ثم هو يكفي، وإذا أخرجتم ما عندكم أخرج الناس ما عندهم. فجمع من أموال الأمراء والوزراء من اللآلئ والجواهر والأموال ما فاض من تجهيز جيش المسلمين. الله أكبر. فمطلوب أيها الإخوة الصدق والوضوح حتى تكون يعني فعلا محبة الناس وثقة الناس في كبيرهم، في أبيهم، في أخيهم، في أمهم، في مديرهم، هذه مطلوبة جدا. إذا حدث مثلا تعب في شركة، هنفرض أن في شركة اقتصادية تعمل في أي مجال من الأعمال الصحيحة، وأرادت هذه الشركة أن تقلل المرتبات لأن يوجد تعب اقتصادي، لكن العاملين في الشركة نظروا إلى مثلا المدراء وإلى أصحاب الشركة وإلى، فوجدوهم في رفاهية زائدة في الأطعمة والأشربة والمراكب والمساكن و و و و إلى آخره. كيف يثق هؤلاء في هؤلاء؟ ستتضعضع هذه الثقة. يا أخي، أنت تقول لي أنا أمر بتعب وبظروف قاسية، وبكذا وكذا. يعني أريد أن أرى هذا فيك، هذا ليس موجود. الواضح أمامي هو الطرف والسرف. فموقف الفاروق رضي الله عنه والله والله في غاية التربية لهذه الأمة إن أردنا أن نستفيد، إن أردنا أن نستفيد. قال: وتغير جسمه حتى كاد يخشى عليه من الضعف، واستمر هذا الحال في الناس 9 أشهر، ثم تحول الحال إلى الخصب والدعة وجاء الخير. اختبار. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذا خطاب الله لنا، هذا كلام الله لنا، الله يكلمنا جل وعلا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، كلام واضح جدا، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فإذا حدث هذا نصبر، لكن أن يكون الكل مشترك فيه، لا يحدث على أناس وأناس كما حدث. أهو ننقل صورة حية، حدث موقف بين واضح عم على الجميع، فاشترك الجميع فخفف هذا على الناس. أحبتي في الله، في هذا العام حدث يعني حدثت أمور تحتاج إلى تعليق وإلى توقف أمام هذا الحدث. منها أن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه استشارة الصحابة صلوا صلاة الاستسقاء، استسقوا. وصلاة الاستسقاء من الصلوات المشروعة ولها صور لسنا في مجال تفصيلها الآن، إما أن يصل ركعتين وثم الدعاء، وإما أن يكون الدعاء وتقلب الملابس ورفع الأيدي إلى الله وتكون في العراء وتجوز في المسجد إلى آخره. إنما توسلوا، توسل الصحابة بالعباس، سيدنا العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه النقطة يعني البعض يفهمها خطأ، فنريد أن نوضح شيئين. الشيء الأول أيها الإخوة هو التوسل إلى الله والانكسار والذل إلى الله في وقت الابتلاء. إحنا لما يحدث ابتلاء نفكر نطلع بمظاهرة، نفكر نشتم، نفكر نلعن، نفكر ده تنفس غير مشروع، تنفس غير مشروع. إنما التنفس المشروع أن نتجه إلى الله أولا. وإذا خاطبنا أولي الأمر في شيء خوطب أولي الأمر بأدب الخطاب الشرعي مع أولي الأمر، له ضوابط وله أصول مشروعة وموجودة ومعروفة. لكن الأول أن نراجع أنفسنا مع الله وأن نتوسل إلى الله. يبقى إيه؟ نريد أن نأخذ هذا على المستوى الفردي. إذا حدث لك شيء لك أو لي، بداية تتوسل إلى الله. التوسل المشروع إلى الله عز وجل له صور. أولا أن تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا هو من أعظم ألوان التوسل وأعظم ألوان التوسل، اللجأ، الانكسار، الذل، الافتقار إلى الذي بيده الأمر جل وعلا. وهذا هو أول ما يجب أن يكون إذا حدثت جائحة أو حدث خلل أو اضطراب أو قلق في مجتمعنا، نلجأ إلى الله أولا، لأنه هو الذي بيده الأمر وبيده الملك سبحانه وتعالى. ومن التوسل المشروع التوسل إلى الله بصالح الأعمال، وهذه تدعونا إلى فعل الصالحات. ولعل حديث أصحاب الغار الثلاثة ليس عنا ببعيد، الذي حدثنا وأخبرنا بهم المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاء في الكتب الصحاح المسندة. توسل الثلاثة بصالح أعمالهم، قال لن ننجيكم من هذا، عندما أطبقت عليهم الصخرة وأصبح لا ملجأ ولا منجأ ولا مفر من الله إلا إليه، قالوا لا ينجيكم إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. اللي له عمل صالح يفتكروا كده أنه كان عامله لله مخلص، يرفع أكف الضراعة ويدعو الله بهذا العمل، يتقرب إلى الله بهذه الطاعة، هذا من التوسل المشروع. اللي تقرب إلى الله ببعده عن الحرام، عندما طلبت منه بنت عمه المال والعياذ بالله راضى عن نفسها وإلى آخره، فلما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله وقام بعد أن كاد يتلبس بالزنا، قال إن كنت يا رب قد قمت وفعلت هذا لأجلك وخوفا منك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة سبحان الله. والثاني توسل بأنه أعطى للأجير حقه وضاعفه له ونماه له، فلابد للمال أن ينمو، هذه نقطة مهمة جدا مما نستفيد من هذا الحديث، أن هذا الرجل لم يترك أجرة اليوم ويدعها ويوصي بها ويقول هذه لفقير فلان أو فلان أو شكله كذا أو صفته كذا، إنما نماها. والرسول هو الذي صلى الله عليه وسلم والذي يحكي لنا ويبين لنا، كأنه يقول هذا هو الوضع، ولو كان فيه خلل لعقب الرسول وقال وما كان له حق أن يفعل هذا، إنما جعلها صفة وميزة وعلو شأن، وذكرت في مقام المدح لهذا الرجل أنه نمى المال. فلا ينبغي أن يكون هناك مال لا ينمو، ينمو بالطريق المشروع، ولا نمو حقيقي إلا بالطريق المشروع، وكل نمو بطريق غير مشروع هو المحق والعياذ بالله. سبحان من قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، حرام أن الصدقات أخذ والربا زيادة، سبحان الله سبحان الله، لكن يمحق الله الربا ويربي الصدقات. نعود أيها الإخوة، توسل الرجل بهذا الأجير الذي أعطى له حقه بعد سنين، والآخر توسل إلى الله بأنه كان برا بوالديه أو بوالده إلى آخره، كان برا بوالديه. فهل أنت بر بوالديك؟ هل اتقيت الله في حرام وابتعدت عنه؟ هل كل واحد فينا له مواقف ممكن موقف واحد ينجيك؟ ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة، موقف بيعة الحديبية أو بيعة العقبة، معذرة بيعة الرضوان، موقف مهيب شديد، فكان موقف رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت، وفي أهل بدر قال اعملوا قد غفرت لكم، موقف بدر هو موقف. كذلك هذا الرجل أدى موقف للأجير، وهذا الرجل كان له موقف مع ابنت عمه ابتعد عن الحرام. فأنت قد يعرض عليك حرام، قد يكون لك والدين، قد إحنا محتاجين ننمي العمل الصالح بحيث يكون وسيلة للتوسل إلى الله، إذا حدثت عندنا المآزق أو الاضطرابات أو إلى آخره في حياتنا، وحياتنا معرضة لكل هذا كأفراد أو كأسر أو كشعوب وأمم ومجتمعات. أيها الإخوة الأحباب، ومن التوسل المشروع التوسل بالأشخاص، لكن هل يجوز التوسل بالأموات؟ لا يجوز التوسل بالأموات أيا كان، ولو كانوا أنبياء، ولو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهي النقطة اللي معانا النهاردة، في عام الرمادة لما أراد سيدنا عمر والصحابة يتوسلوا، كانوا من الممكن لو التوسل بشخص، يعني نقول يا رب بنتوسل بالشخص، بحق هذا الشخص كرمنا، بحق هذا الشخص مثلا، ببركة هذا الشخص افعل لنا كذا، هذا كلام باطل، ولو كان لكان مع النبي صلى الله عليه وسلم. إنما توسل بالعباس ليس معناه أنهم يقولوا يا رب اللهم ببركة العباس اسقنا، اللهم بكرامة العباس عندك اسقنا، لا لا، إنما يعني رأوا فيه الخير بالتأكيد، ورأوا فيه البركة نعم، ولكن الذي تم أنهم قدموا العباس يدعو ربه تبارك وتعالى بالسقيا وهم يؤمنون خلفه. هذا هو معنى التوسل بالأشخاص، وهذا هو التفسير العملي لقول سيدنا عمر اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك صلى الله عليه وسلم، واليوم نستسقي بعم نبيك صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. تم كان يستسقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، مؤكد ومعروف أن النبي هو خير الخلق أجمعين، خير الأنبياء والمرسلين، خير من الملائكة، ومع ذلك لم يستسقوا به، لم يستسقوا بالعباس. هل ما نكون الطلب السقي بالعباس أنهم يقولوا بركة العباس؟ لا، إنما دعا العباس وأمن الصحابة، هذا هو التوسل المشروع. هذه نقطة مهمة. إذن أيها الإخوة، عندنا هنا نقطتين. النقطة الأولى، إذا حدث شيء فعلينا بحسن التوجه والتوكل واللجأ إلى ربنا تبارك وتعالى، فهو الذي بيده كل شيء، هو الذي يكشف الضر، هو الذي يكشف السوء، هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، هو الذي يعلم السر وأخفى، هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى. طب كيف نتوسل؟ نقدم من نظن فيه الخير والصلاح والبركة ليدعو الله عز وجل ونؤمن على دعائه. هذا هو المطلوب أيها الإخوة، وهذا ما حدث بالفعل على عهد سيدنا عمر في عام الرمادة. أيها الأحبة في الله، ونتابع أيضا أحداث هذا الأمر الخطير وهو عام الرمادة. أيضا أحد الصحابة رضي الله عنهم جميعا عندما أصاب الناس ما أصابهم، وكان عمر رضي الله عنه كالمحصور عن أهل الأمصار، وإذا برجل من الصحابة يقبل على سيدنا عمر ويستأذن عليه، وهو بلال ابن الحارث المزني رضي الله عنه. فدخل بلال ابن الحارث على عمر وقال له أنا رسول رسول الله إليك. الله أكبر، احنا في عهد سيدنا عمر، كيف يقول بلال بن الحارث هذا الكلام؟ أنا رسول رسول الله إليك. يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عهدتك كيسا وما زلت على ذلك، فما شأنك؟ فقال له سيدنا عمر، قال لبلال سيدنا بلال متى رأيت هذا؟ طبعا متى رأيت هذا هي ايه؟ رؤية منامية، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم حق، بشرط إذا جاءنا رجل وقال أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا جميعا من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. إذا جاءنا رجل وقال أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له صف لنا من رأيت. فإذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الوصف الذي نعرفه في كتبنا المعتمدة المعروفة من كتب الشمائل وغيرها، قلنا له نعم أنت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيرا خيرا رأيت، أبشر بكل خير. إذا رؤي النبي صلى الله عليه وسلم في مكان عمت فيه البركة، وكما يقول المؤولون يعني نزلت فيه الرحمة، شفي مريضه وأغنى الله فقيره ورفع الله هذا المكان وعمت فيه الخيرات وزادت فيه البركات إلى آخره، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم هي كل الخير بكل أنواعه صلى الله عليه وآله وصحابه أجمعين. لكن المهم يكون اللي شاف شاف النبي، فقد يكون هناك شك في الرائي لا في المرئي، الرائي ما شافش، فما يجي واحد يقول شفت كذا، يقول له شفت إيه؟ طيب وماذا قال لك؟ ولا يمكن بحال أن يرى النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين في المنام ويأمر بشيء يخالف شرعه، لا يمكن. فإذا قال قائل أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي افعل كذا كذا، هذه مخالفة شرعية لله ورسوله، قلنا له أنت واهم، أنت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنت متوهم، أنت مريض، يعني أنت كذاب، يعني إن لم يكن كذاب يكون رجل واهم عايش في أحلام اليقظة. إنما لا يمكن بحال، لا يمكن بحال، هذا مستحيل أن يأتي النبي في منام وأن يرشد إلى أشياء تخالف شرعه، هذا باطل ومستحيل. ويكون هذا شيطان، إما الذي رأى شيطان وإما المرء شيطان، ليس أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود أيها الإخوة إلى قول الصحابي لسيدنا عمر أنا رسول الله إليك، يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عدتك كيسا وما زلت على ذلك، فما شأنك؟ قال متى رأيت هذا؟ قال البارحة. سيدنا عمر ملهم وفطن، فطن ماذا، ما هذه الرسالة؟ يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له افعل شيء، فهم يفعل ايه، اتصرف اتصرف، فهم. هذه رسالة وصلت سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. فخرج فنادى في الناس الصلاة جامعة، فصلى بهم ركعتين ثم قام فقال أيها الناس أنشدكم الله تعالى، هل تعلمون مني أمرا غيره خيرا منه؟ قالوا اللهم لا. فقال إن بلال بن الحارث يزعم زيت وزيت، فقالوا صدق بلال، فاستغذ بالله ثم بالمسلمين. بلال صادق، طب الشورى ايه، ما معنى رسالة النبي؟ نستغذ بالله، هنا كانت التوسل بقى، نستسقي ثم نتوسل بالمسلمين، يعني ايه، نستغيث بالمؤمنين في الاماكن الاخرى في البلدان الاخرى، ولا نعيش نحن هكذا. نعم. فبعث اليهم، وكان عمر رضي الله عنه محصورا، كان محصور عن الامصار، يعني لا يطلب منهم شيء. الناس مثلا في الشام، في مصر، في بعض الروايات التي تقول المختلفة في فتح مصر، في روايات مختلفة في فتح مصر، أكثر الروايات تقول أنه كان سنة 20، لكن رواية بعض المؤرخين ومعروف يعني روايات سيف ابن عمر هو مؤرخ عظيم، لكن أهل الحديث يعتبرونه إذا كان له سند في الحديث فيعتبرونه ضعيفا متروكا، إنما في التاريخ هو حجة كما ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله ويذكر المؤرخون. وقد يكون الشيخ أو العالم يعني حجة في علم وضعيف في علم، كما يظهر هذا في القراء، فقد ترى إمام في القراءات، إمام صاحب قراءة متواترة في القرآن العظيم، وهو في سلسلة الحديث ضعيف كالإمام عاصم مثلا، وهكذا وغيره من القراء، يعني كثير من القراء ضعفاء في علم الحديث، ومع هذا أئمة القراء في الدنيا. فأيضا سيف بن عمر هو يرجح أن الأمر كان سنة 16 أو يعني في هذه السنة تم الفتح، فعلى ترجيحه أن سيدنا عمر كان ممن أرسل لهم في عام الرمادة، أرسل إلى عمرو في مصر وأرسل إلى أبو عبيدة رضي الله عنه في الشام وأرسل إلى غيرهم، يعني أن أغيثوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد نقل ابن كثير رحمه الله عن الإمام الشافعي رحمه الله أيضا هذا الخبر، أن عمر استغاث بسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، لكن ابن كثير يعني مع حكمه بأن هذا الأثر الوارد عن الإمام الشافعي قال هذا الأثر جيد الإسناد، لكن ابن كثير عقب وقال ذكر عمرو بن العاص في عام الرمادة مشكل، فإن مصر لم تكن فتحت في سنة 18، فإما أن يكون عام الرمادة بعد سنة 18 أو أن يكون ذكر عمرو فيه وهم، أو أن يكون فتح مصر، ابن كثير رجح أن فتح مصر كان عام 20 وهو قول أكثر المؤرخين، لكن بعض المؤرخين كالوقيدي وكسيف وبعضهم قال إنه كان قبل ذلك. فعلى العموم يعني الاتصال سيدنا عمر بالصحابة في الشام وفي مصر، ويثبت أن سيدنا عمرو أرسل قافلة كبيرة جدا جدا جدا، حتى كان يعني يقول البعض أنها كانت يعني آلاف من البعير، آلاف من البغال آلاف محملة، آلاف قالوا كانت تملأ البحر وتصل من جدة، ولما وصلت إلى جدة يقولون أنها أيضا امتدت من جدة كقافلة بمراحل معينة، حتى كان أولها في المدينة وآخرها في جدة. فهذا كلام يقول ابن كثير أن الأثر جيد، الإسناد جيد، لكن يعقب على هذا الإشكال. إذا جمعنا رواية سيف وهو حجة في التاريخ، ورواية عن الواقدي رحمه الله بأن فتح مصر كان قبل ذلك، فمن الممكن أن يكون الأمر فعلا حقيقي في بعث سيدنا عمرو بهذه المساعدة الكبيرة جدا من أرض مصر إلى المدينة إلى أراضي الحجاز عموما. أيها الأحبة في الله، نتابع لما عرض سيدنا عمر على الناس الرؤيا وأشار له بأن نستغيث الله عز وجل ثم نستغيث بالمسلمين، فقال عمر الله أكبر، بلغ البلاء مدته. ومدام بلغ البلاء مدته يبقى انكشف، يعني حس بأن الأمر سينتهي. إذا قنط الناس، لما قال له رجل يا أمير المؤمنين انقطع الغيث وقنط الناس، قال إذن انكشف الأمر، جاء الفرج كما في بعض الروايات. فعلا الأمر لم يصل لنهايته في أي أمر من الأمور، خلاص لكل شيء إذا ما تم نقصانه الأمر وصل إلى القمة في الجد والقحط والتعب والأرق إلى آخره. حتى يعني رواية الإمام الشافعي رحمه الله اللي ذكرها ابن كثير قال أن عمر رضي الله عنه وأرضاه عس في المدينة ذات ليلة، تحرك في المدينة بالليل، أدي معنى عس، في عام الرمادة، فلم يجد أحدا يضحك. الناس بتبقى في بيوتها في الشوارع قاعدة، اللي يضحك اللي يتكلم، فشوفوا بدأ بإيه، لم يجد أحدا يضحك ولم يسمع أحاديث الناس في منازلهم على العادة، ولم يجد سائلا يسأل، يعني حتى ما فيش واحد بيمد ايده ويشحت، وده كان كلام بيبقى موجود في بلدان في بلاد الناس. لا إله إلا الله، والناس في هم وضيق، فهم لا يتحدثون ولا يضحكون. فعند ذلك بعث عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى بالبصرة أن يا غوثاه لأمة محمد، الله أكبر. وكتب أيضا إلى عمرو للرواية اللي احنا بنتكلم عليها في مصر أن يا غوثاه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فبعثوا بقوافل عظيمة جدا وكبيرة جدا تحمل البر يعني القمح وسائر الأطعمات، وعمت الخيرات بوصول هذه القوافل. نعود أيها الإخوة إلى تكبير سيدنا عمر عندما أشار عليه الناس بذلك، قال الله أكبر، بلغ البلاء مدته فانكشف. فعلا بدأ الانكشاف فعلا عندما حدث هذا القحط العظيم. أيها الأحبة في الله، أيضا يذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أن التوسل الذي حدث بسيدنا العباس طبعا رضي الله عنه وأرضاه، وروايات كثيرة جدا جدا، كان يقول كان عمر رضي الله عنه إذا قحط يستسقوا بالعباس ابن عبد المطلب، فيقول عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. وهذه رواية لا إشكال فيها، فالتنفيذ العملي لها هو الصلاة والدعاء والتأمين، وما أن فعلوا ذلك إلا وجاء الخير بفضل الله تعالى. وقال ابن أبي الدنيا رحمه الله: خرج عمر يستسقي بالناس، دي رواية ابن أبي الدنيا، فما زاد عمر على الاستغفار. يعني كل استسقاء سيدنا عمر في هذه، استسقى مرات كثيرة طبعا، فدي رواية تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أو ربما يقول سيد الاستغفار، إنما ورد الثابت أنه قال ما زاد على أنه هو الصحابة استغفر الله. سبحان الله، قال ما زاد عن الاستغفار حتى رجع. فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما نراك استسقيت، فين الاستسقاء؟ فقال: لقد طلبت المطر بمجاديح السماء حتى يستنزل بها المطر. سبحان الله، هي دي اللي تفتح أبواب السماء، الاستغفار. ثم ذكرهم بقوله تعالى، قال ثم قرأ: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقرأ عليهم قول الله عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. الله أكبر. إذا نأخذ من هنا أيضا نقطة مهمة ودرس، الاستغفار أيها الإخوة. مفتاح كل خير، لأن الاستغفار هو التوبة إلى الله وعودة المسلم إلى ربي سبحانه وتعالى. وما دام المسلم عاد إلى الله واستغفر ومحيت الذنوب وبدل الله حسنات، بإذن الله تبارك وتعالى يأتي الخير، كل الخير. فعلا لما قالوا لسيدنا عمر ما استسقيت أمر، قال بل استسقيت، جئت بما يفتح أبواب السماء، وذكرهم بقوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وبقوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه الآيات. أيها الأحبة في الله، وأمامي رواية لمن يتابعون معي في كتاب البداية والنهاية لإمام ابن كثير، وقد نقلها الإمام عن الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله، رحمه الله جميعا. يذكر فيها أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق الله لأمتك فإنهم قد هلكوا، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال ائت عمر فأقرئه مني السلام وأخبره أنكم مسقون وقل له عليك الكيس الكيس، فأتى الرجل عمر فأخبره بذلك فقال يا رب ما آلوا إلا ما عجزت عنه. هذه الرواية أشار لها ابن كثير رحمه الله بقوله وهذا إسناد صحيح. إخواننا اللي بيتابعوا معانا في الكتاب أو يحبوا يتابعوا، أو اللي معاهم كتاب دلائل النبوة أو كتاب الرواية إذا ذكرت في أي كتاب بهذه الطريقة، في الحقيقة يكون يعني عليها تعليق. وأنا النسخة التي أقرأ منها هي النسخة التي حققها شيخنا المبارك الشيخ مصطفى العدوي، ومعه من طلاب العلم جزاهم الله خيرا من ساهموا هذا، وبإشراف الشيخ وبمتابعته أكرمه الله. فذكروا، وأنا أحب أن أنقل هذا أيضا لأنه قد يستشكل على الكثير، كيف ذهب الرجل إلى قبر النبي وكلم النبي في القبر، وهذا الكلام فيما نعتقد يخالف معتقد أهل السنة والجماعة. نعم، لا ينادى على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، لأن معتقد أهل السنة أن الموتى لا يسمعون. رسول الله صلى الله عليه وسلم حي في قبره، حياة برزخية، نور في قبره صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك لا يعلم أنه يتكلم مع النبي في قبره. يذهب الرجل يقول يا رسول الله افعل كذا، يا رسول الله اعمل لي كذا، يا رسول الله، وتكون للنبي ولغير النبي وهكذا. هذا الكلام لا يجوز شرعا أيها الإخوة. يعني بعض الشعراء إذا وقعوا في ذلك أو بعض، إنما هو يعني يقولها من ناحية الشعر. وأيضا الأمر عليه كلام كثير ولا يجوز، يعني يقول يا رسول الله، يا رسول الله افعل كذا، يا رسول الله، يا رسول الله قم، يا رسول الله افعل كذا، ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس من فعل الصحابة رضي الله عنهم وهكذا. ولذلك هذه الرواية يعني عندما حققها الذين قاموا على تحقيق هذه النسخة فذكروا يعني كلاما طويلا، يعني الوقت لا يتسع له كاملا، إنما على العموم يعني لم يصححوا هذا الخبر ولم يقفوا على ترجمة بعض يعني رجال هذا الإسناد ورأوا أن فيه هذه المخالفة التي يعني علم أنه لا يصح دعاء الميت ولو كان نبيا. أكرر مرة ثانية حتى لا يفهمني البعض خطأ، الأنبياء يجوز أن نقول عليهم موتى لأن حياتهم حياة برزخية، لا يخالطوننا، لا نجلس معهم. والدليل هو استسقاء سيدنا عمر بالعباس، وإلا كان عمر ذهب واستسقى بالنبي أو خاطب النبي هو في القبر. فهذه الرواية عليها كلام، وما تم هذا لا يصح، فلا يصح دعاء صاحب قبر حتى ولو كان نبيا. نعم أيها الأحبة في الله، كان لزاما أن أنبه على هذه الرواية الموجودة بهذا. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا وميزان حسنات من قدموا بهذا. أيها الأحبة في الله، يعني كنت أود أن أذكر لكم طرفا قليلا جدا جدا ولو رواية واحدة من كيف كان عمر رضي الله عنه في عام الرمادة وفي غير عام الرمادة، كيف عاش في شظف العيش وشد على نفسه ليربي هذه الأمة. روايات كثيرة أعتقد أن الكثير يعرفها، لكن يكفي أن تعلم ما قدمت به أنه رضي الله عنه في هذا الموقف المهيب في 9 أشهر شد على نفسه وألزم نفسه ألا يأكل إلا الزيت والخبز والخل وألا يشبع منه حتى خشي عليه من شدة الضعف حتى اسود جلده، رضي الله عنه وأرضاه. وكم في هذا من معاني ومرامي نحتاجها جميعا أيها الإخوة. إخواني في الله جميعا، أحب أن أخبركم بخبر وأختم به كلامي، أننا بإذن الله تبارك وتعالى يوم الأحد القادم نسأل الله أن يرزقنا التوفيق، سيكون لنا لقاء مع أخينا الأستاذ ملهم العسوي في برنامج مجالس الرحمة في موضوع الأزهر المفترى عليه، مجلس الرحمة في موضوع الأزهر المفترى عليه، وسنعرض إن شاء الله مناهج الأزهر وما فيها وما بها من خير وما عليها من تعليق. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحفظ علماءنا وأن يحفظ الأزهر مرارة للإسلام ورفعة لأهل السنة والجماعة، وأن يحفظه من أعداء الإسلام وجميع بلاد المسلمين. آمين آمين. وإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله، أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لمواقف التاريخ فضل، فاقرأوا لا تهملوا الماضي ولكن افهموا أسلافنا العظماء كانوا قدوة، تاريخهم مجد عريق، راجعوا لهم المواقف والمناقب، غرة يزهو به الماضي العظيم، فاشهدوا يوم من العفو الكريم وموقف لم ينسه الدنيا.